بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد.
نعم، هذا الحديث حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصرف الدراهم، يعني من يعطيني الدراهم وأعطيها الذهب الذي عندي. أراد الصرف هو مبادلة الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. أما مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فيسمى مراطلة. مبادلة الذهب بالذهب يسمى مراطلة من الرطل، ومبادلة الفضة بالفضة يسمى مراطلة. أما مبادلة الذهب بالفضة والعكس فيقال له صرف. فهنا جاء وقال: من يصرف الدراهم، من يأتي بالدراهم وهي المصنوعة من الفضة ويأخذ بدلا عنها الذهب أو الدنانير وهي مصنوعة من الذهب، هذا يسمى صرفا. فقال طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة: فمن هم العشرة المبشرون بالجنة؟ من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ أنت الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف، كم صاروا؟ عشرة، ستة وعشرة، ستة وأربع عشرة. فقال له طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. الورق بفتح الواو وكسر الراء وهي الفضة. الورق بفتح الواو وكسر الراء وارق، هذا هو المشهور، وهي الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وهناك لغات أخرى بفتح الواو مع إسكان الراء أو بكسر الواو مع إسكان الراء، كيف تكون؟ ورق أو ورق، هذه ثلاث لغات. واللغة الرابعة بفتح الواو والراء، كيف تكون؟ ورق. الورق هي الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، وفيها أربع لغات. قال: نعطيك أو نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لا تعطيه ورقة أو لا تردن لتردن إليه ذهبه. الشاهد أن هذا جاء يريد أن يصرف يعطي الذهب ويأخذ بدلا عن الذهب، الفئة يعني يعطي الذهب ويأخذ بدلا عن الذهب الفضة. فقال طلحة بن عبيد الله: أنا أصرف، أنا أصرف لك، ولكن هات ذهبك، وإذا جاء خادمنا أنت اذهب في عملك، وإذا جاء خادمنا فنعطيك يعني الفضة. فأنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال: لا، إما أن ترد، يعني إما أن تعطيها الورق حالا أو أنك تأخذ ذهبك. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء بمعنى خذ هذا واعطي هذا، يعبر بهذا عن حصول المقابضة، يعبر بهذا عن حصول المقابضة. فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه على طلحة بن عبيد الله ما فعله، أنه أراد أن يصارف بدون حصول مقابضة، وهذا فيه ربا، لأنه كما تقدم معنا أن الصنف الربوي إذا بيع بجنسه يشترط فيه إيش؟ أمران: الصنف الربوي إذا بيع بجنسه يشترط فيه أمران: إذا بيع الذهب بالذهب، أو إذا بيع بيعت الفضة بالفضة، أو بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح. هذا جنس ربوي، هذا صنف ربوي، بيع بجنسه ذهب بذهب، يشترط فيه أمران. الأمر الأول التماثل، الذي بمعنى التساوي، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق، التقابض في المجلس قبل التفرق. فإذا تخلف الأمر الأول وقعوا في ربا إيش؟ إذا لم يحصل التماثل وقعوا في ربا الفضل، وإذا لم يحصل الأمر الثاني وقعوا في ربا النسيئة، وإذا لم يحصل لا الأمر الأول ولا الثاني وقعوا في النوعين، في ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل هو التفاضل فيما يشترط فيه التساوي، وربا النسيئة هو التأخير فيما يشترط فيه التقابض. فإذا بيع الشيء الربوي بجنسه اشترط فيه أمران: التماثل بمعنى التساوي، والتقابض في المجلس قبل التفرق. وإذا بيع الصنف الربوي بغير جنسه مما يشاركه في العلة، إذا بيع الصنف الربوي بغير جنسه لكن في شيء يشاركه في العلة، فيشترط أمر واحد وهو حصول إيش؟ التقابض. يا أخي اضبط هذه المسائل وإن شاء الله تضبط باب يعني أنواع الربا. إذا بيع الصنف الربوي بغير جنسه ولكن فيما يشاركه في العلة، يشترط أمر واحد وهو حصول التقابض دون اشتراط التماثل. مثل إيش؟ باع ذهبا بفضة، أو باع فضة بذهب. هنا اختلف الجنس، هذا ذهب جنس وهذه فضة جنس آخر. فإذا بيع الربوي بغير جنسه لكن مع الاشتراك في العلة، لأن سيأتي القسم الثالث الذي لا يكون لا اشتراك في الجنس ولا في العلة، فله حكم آخر. عندنا الآن ثلاثة أقسام: القسم الأول ما اشترك في الجنس، وإذا اشترك في الجنس معناه اشترك في العلة ذهب بذهب. والقسم الثاني ما اشترك في العلة ولم يشترك في الجنس ذهب بفضة أو فضة بذهب، ما الذي يشترط؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. أنا عندي عندي 1000 جرام من الفضة وأنت عندك 100 جرام من الذهب، هل يجوز التبادل؟ عندي 1000 جرام من الفضة وأنت عندك 100 جرام من الذهب، هل يجوز التبادل رأسا برأس؟ الجواب جائز، لكن يشترط إيش؟ التقابض، يشترط التقابض. وإذا اختلف الجنس واختلفت العلة، يعني صنف الربوي يباع بصنف الربوي آخر ولكن لا يشاركه لا في الجنس ولا في العلة، فلا يشترط لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني، يجوز أن يحصل البيع مع وجود التفاضل وعدم التقابض. مثل إيش؟ بيع الذهب بالبر أو بيع الشعير بالفضة، الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا بر، هذا ذهب وهذا شعير، هذا ذهب وهذا تمر، هذا ذهب وهذا ملح، الجنس مختلف والعلة مختلفة، العلة مختلفة. مثلا العلة في باب الذهب والفضة هي الثمنية، وهناك اختلفوا في تعيين العلة، فلم يشترك لا في الجنس ولا في العلة، فلا يشترط لا التماثل ولا التقابض. فيجوز أن تشتري 10 أكياس من البر بالخاتم من الذهب، وممكن أن تدفع الخاتم بعد 10 أيام أو بعد 1 سنة، ما في بأس، أو العكس، تأخذ 10 جرامات من الذهب ب100 كيس من الشعير وما تسلم الشعير إلا بعد 1 سنة، هذا لا بأس. فاضبط هذا الضابط، عندنا ما يسمى بالجنس وما يسمى بالعلة، فإذا اتفق في الجنس سيتفقان في العلة أيضا فيشترط أمران، وإذا اتفق في العلة دون الجنس فيشترط أمر واحد، وإذا لم يتفق لا في الجنس ولا في العلة فلا يشترط لا الأمر الأول ولا الثاني. وإذا بيع غير الربوي بغير ربوي إيش الذي يشترط؟ من الذي يأتي بالجواب بسرعة؟ هيا يا إخواني، إذا بيع غير ربوي بغير ربوي ما الذي يشترط؟ ها ها، هذا إيش؟ أحسنت، يعني يقول الأخ هذا خارج من باب الربا، كلام صحيح، لأن الكلام على الربا في الأجناس الربوية في الأصناف الربوية. أما قلم بقلم، وتقدم معنا يعني أن الأصناف الأربعة الراجح أنه لا يقاس عليها، قلم بقلم، شاة بشاة، سيارة بسيارة، دفتر بدفتر، كأس بكأس، مفتاح بمفتاح، وهكذا، هذا ما يدخل فيه الربا. ها عندك ساعة وعندي ساعة، نتبادل، هذه قديمة وهذه جديدة وهذه ثقيلة وهذه خفيفة، 10 أقلام بقلم، سيارة بسيارتين، بيت ب10 أبيات، هذا كله لا يدخل في باب الربا لأن هذه الأصناف ليست ربوية. فهذا الحديث يقول فيه عمر أراد طلحة ولم يبلغه النهي ولم يعرف أن هذا فيه نهي، أراد أن يشتري الذهب بفضة، الرجل عنده ذهب ويسأل عن الفضة، يريد فضة، مثل ما تخرج أنت الآن بدولار تريد ريالات يمنية، الرجل جاء بالذهب يريد بدلا عنها فضة، قال من يصرف؟ ها من يصارفني؟ أنا عندي ذهب وأريد فضة، قال طلحة أنا أصارفك، ولكن الفضة ليست موجودة حالا، هات الذهب، ومعنى الكلام امشي في عملك، وإذا جاء الخادم يأتي بالفضة التي هي غائبة. فأنكر عليه عمر قال لا هذا لا يجوز، هذا ربا، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. الورق يعني الفضة بالذهب ربا، إذا بعت الذهب بالفضة يحصل ربا، يحصل ربا إلا إذا راعيت شروط بيع الذهب بالفضة أو العكس. ما هو شرط حصول التقابض؟ قال الذهب بالورق ربا، انتبه، الذهب بالورق ربا، ولكن إذا حصل التقابض لم يكن هناك ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء بمعنى خذ هذا وائتي بهذا. قال والبر بالبر بالبر ربا. البر معروف، الذي يقال له القمح والذي يقال له الحنطة، فالبر بالبر إذا بيع البر بالبر لابد من حصول التقابض. وأيضا يشترط فيه إيش؟ أيضا التماثل. قال والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني يشترط في الشعير والشعير الأمران، لكن هو في مقام الاستدلال على عدم حصول المقابضة في هذه الصورة فاستدل عليه بهذا اللفظ. قال والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، الآن نستفيد إذا اتحد في الجنس لا بد من حصول التساوي بغض النظر عن الجودة والرداءة، إذا اتحد الجنس لا بد من حصول التماثل وهو التساوي بغض النظر عن الجودة والرداءة، بغض النظر عن القديم والجديد، لا بد بر ببر لا بد أن يكون متساويا، سواء كان هذا البر بلدي واسترالي، أنا عندي بر بلدي وأنت عندك بر استرالي أو أمريكي أو كذا، لا بد من حصول التماثل. لا يقول صاحب البر البلدي حقي القدح ب10,000 وأنت حقك القدح ب5,000، لا، إذا بيع البر بالبر لا بد من حصول التساوي والتماثل. وهكذا الشعير بالشعير، هذا يدل على أمر نبه عليه الشارح النووي رحمه الله، وهو أن البر يعتبر جنسا والشعير يعتبر جنسا للعطف. قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هذا يدل على أن البر يعتبر جنسا والشعير يعتبر جنسا، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنهما يعتبران جنسا واحدا، لا هذا غير صحيح، بل هما جنسان، هذا جنس وهذا جنس، فلا بأس من التفاضل بينهما، ولكن اشترط التقابض. على القول يا أخي عند من يرفع يده بسرعة؟ أنت يا أخ محمد، إيش سأل؟ أنا ما سألت كيف تقول اشترط التقابض والتماثل؟ هذا الجواب على إيش؟ أحسن ما شاء الله. يقول على القول الثاني، أنا أردت أسأل في هذا، على القول الثاني وهو أن البر والشعير يعتبران جنسا واحدا، فإيش الذي يترتب عليه؟ التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في عطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة الصامت أعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
نعم، هذا الحديث يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حدث أخانا. إيش أعراب أخانا هنا؟ حدث أخانا مفعول به. الأخ محمد الأبياني يقول: مفعول به، يعني نعرف الإعراب من خلال معرفة المعنى. حدث أخانا، ها إيش موقع عمل الإعراب؟ إيش إعراب أخانا؟ نعم، منادى لأداء عن محذوفة بمعنى يا أخانا، والله أعلم، كأن السياق يدل على هذا أنه ينادي يقول: حدث يا أخانا. أحسنت له محمد، أخذ على الظاهر حدث أخانا. لو أراد هذا والله أعلم لقال: حدث إخوانك، لأنهم كانوا مجموعة، لكن قال: حدث أخانا، كأنه ينادي يقول: حدث يا أخانا، حدثنا. قال: حدث أخانا حديث عبادة ابن الصامت. قال: نعم، يعني كان عند أبي الأشعث حديث يحدث به عن عبادة ابن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة على الناس معاوية، يعني كان أميرا على الجيش، وليس بمعنى أنه خليفة على الناس. قال: فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في عطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، يعني كان مما غنموا آنية فضة، فأمر معاوية أمير الجيش رجلا أن يبيعها في عطيات الناس. عطيات جمع عطى، كأن بمعنى معاشات الناس، تأتيهم عطايا أو معاشات رواتب، فيقولها: اعرض هذا للبيع، وعلى أن يكون الدفع متى ما جاء العطاء، متى ما جاء الراتب، ما في بأس، اعرض هذا، من يشتري هذه الآنية وهي من فضة، ولكن الدفع يكون إذا جاء العطاء، وسيكون العطاء إما ذهبا أما فضة. فتسارع الناس، هذا يدل على أن هذه المسألة وهي ربا كانت مجهولة الحكم عند هؤلاء الحضور، إلا عند البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعني علم بالحكم مما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فبلغ ذلك عبادة ابن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا السياق الذي استدل به عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد يدل على أن البيع كان سيحصل فيه التقابض، ولكن العلة في حصول الربا أمر آخر، فمن يخبر بهذا الأمر؟ نعم، أي عدم حصول التساوي، يعني احتمال أن يقصد في عطاء الناس أن الثمن سيؤخر إلى أن يخرج العطاء، وهذا ظاهر سياق القصة، لكن استدلال عبادة يدل على حصول الربا في الحال، وهو أنهم أرادوا أن يشتروا الآنية بفضة، يعني هي آنية فضة بفضة، ولكن الآنية مثلا وزنها 100 جرام وسيدفع ما يساوي 50 جراما. فاستدل عبادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فهذا يعني ظاهر سياق القصة في عطيات الناس على أن الدفع سيكون مؤخرا، ولا مانع أن يعني عبادة ساق رواية من هذه الروايات أو الألفاظ التي حفظها أو روى الحديث بالمعنى، ويكون قد جمعوا بين الأمرين أنهم سيشترون مع حصول التفاضل وأيضا الدفع سيكون بعد مدة. فأخبر عبادة بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية الأخرى الذهب بالذهب والفضة. قال فإذا اختلفت في الرواية التي ستأتي، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا يدل على أن العطاء مؤخر، وأن العلة هي عدم حصول التقابض، لأن العطاء قد يكون ذهبا وهذه آنية فضة، لا بأس بشراء الفضة بالذهب مع عدم حصول التساوي، ولكن العلة في المنع عدم حصول التقابض، عدم حصول التقابض، لأن الإمام مسلم رحمه الله سيسوق الروايات التي فيها هذا اللفظ. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال إلا سواء بسواء، يعني بمعنى مثلا بمثل، عينا بعين، فمن زاد يعني أعطى الزيادة أو ازداد أي طلب الزيادة فقد أربى، أي فقد وقع في الربا وهو محرم. قال فرد الناس ما أخذوا، فيه سرعة انقياد الناس للشرع، فيه سرعة انقياد الناس للشرع بمجرد ما سمعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا برد هذا البيع. قال فرد الناس ما أخذوا، يدل على أن الآنية ليست آنية واحدة وإنما هي أواني من الفضة، يعني كان مما غنموا عددا من أواني الفضة فعرضها معاوية للبيع رضي الله تعالى عنه. قال فرد الناس ما أخذوا، هكذا كان الرعيل الأول يعظمون الدليل ويرجعون إليه ويحتكمون إليه ويذعنون عنده. فلما سمع الناس هذا الحديث ردوا ما أخذوا، ويختلف أحوال الناس عن اليوم، بعضهم ما يكتفي بالآية والحديث، يريد عددا من الآيات وعددا من الأحاديث وإجماع إذا وجد إجماع لأهل العلم حتى يسلم بالمسألة. والواجب على المسلم أنه يقتنع بما جاء به الشرع كتابا أو سنة، الواجب على المسلم أنه يقتنع بالدليل بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله، سواء كان هذا الدليل آية أو حديثا أو 3 آيات أو 3 أحاديث. نعم، لا يشترط أن تتوارد الأدلة من القرآن والسنة على المسألة الواحدة، ما يثبت الحكم الشرعي إلا إذا أيد هذا الحكم آية قرآنية وحديث نبوي، أما إذا جاءت آية دون الحديث أو حديث دون آية فلا يقبل، أو إذا جاءت آية وحديث ولكن ليس عددا فلا يقبل. لا، الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال فبلغ ذات معاوية فقال، فقام خطيبا فقال أيها الناس ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما شأن أناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. لكن كما قيل من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا يشترط أن يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة، ولا يشترط أن يسمع كل صحابي ما تفوه به النبي صلى الله عليه وسلم في سن حياته. فيقول العلماء: من حفظ حج على من لم يحفظ. سمع عباده حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معاوية رضي الله عنه كان أمير الجيش، فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعه منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. يعني كأن عبادة تعجب من إنكار معاوية رضي الله عنه، فقام وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان معاوية أميرا على الجيش رضي الله عنه. فقال عبادة: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. وفي الرواية الأخرى قال: وإن رغم، يعني وإن ألصق أنفه بالتراب. قال: ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء، يعني ولو أدى هذا إلى فصلي عن الجيش. فهو يقول: سأحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يدلنا على تعظيم السلف للشرع، ويدلنا على تقديمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان. ولم يزل السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الدين ومن سار على منهاجهم واقتفى أثرهم وعض على طريقتهم، لا يزالون سائرين على هذا المنهاج، وهو تقديم الحق الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، على قول كل أحد. ابن عباس يسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج فيقول: هي حلال. فيقول له عروة: قد نهى عنها أبو بكر وعمر. فيقول: ما أراكم منتهين حتى يهلككم الله، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. لو كان هناك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعارض بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق الناس بذلك أبو بكر وعمر، لكان أحق الناس بذلك أبا بكر، لكان أحق الناس بذلك أبو بكر وعمر، هما الشيخان وهما الوزيران. ومع ذلك يقول ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يهلككم الله، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وروى الترمذي وأبو يعلى وغيرهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل الشام جاء إلى ابن عمر فقال، سأله عن العمرة، عن التمتع بالعمرة إلى الحج، هذه المسألة التي طال فيها الخلاف، فقال: هي حلال. قال: إن أباك نهى عنها. انظروا، السائل يسأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: هي حلال. قال: إن أباك قد نهى عنها. ماذا أجاب عبد الله بن عمر؟ قال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أمر رسول الله. قال: لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو القائل: والله إني أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أن أهلك. كان الصحابة معظمين للحق، معظمين للسنة. وهكذا كان الأئمة، فالأئمة المشهورون الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، النقولات عنهم كثيرة في أن الحق أحق أن يتبع، وأن أقوالهم إذا خالفت الدليل فإنها تترك ولا تقدم أقوالهم على ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يزل السلف سائرين على هذا المنهال، على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج. ثم حصلت بدعة التعصب في الأمة، فصار الأئمة الأجلاء وصار الأئمة المشهورون صاروا متبعين عند كثير من الناس في ما يأتون به وما يقولونه. هؤلاء قلدوا مالكا، وهؤلاء قلدوا أبا حنيفة، وهؤلاء قلدوا الشافعي، وهؤلاء قلدوا أحمد، وهؤلاء قلدوا الثوري، وهؤلاء قلدوا الأوزاعي، وهؤلاء قلدوا داود، وهؤلاء قلدوا فلانا وفلانا، وتعصبوا واحتجروا القول في قول إمامهم أو الحق في قول إمامهم. ثم كانت الصراعات وكان الشحناء والبغضاء حينما حصل التعصب للأئمة، مع أن الأئمة هم الذين نهوا أتباعهم والأمة عن تقليدهم وعن الأخذ بأقوالهم مع استبانة الحق. وفي هذا يقول الصنعاني رحمه الله: علام أيها القوم جعلتم ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا، وعيون الفضل والحق والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل من يهدي، بل صرحوا أن قولهم قال رحمه الله بل صرحوا أن قولهم إذا عارض المنصوص قابلناه بالرد والنقد. فيا سبحان الله ما أحسنها من أبيات لو أنها تحفظ. قال: علام أيها الناس جعلتم ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا، ونور وعيون ونور عيون فضلهم والحق والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل من يهدي، بل صرحوا أن قولهم إذا عارض المنصوص قوبل بالرد والنقد. فهكذا إخواني في الله ينبغي على المسلم أن يعلم أن من تعصب لعالم أو إمام دون بقية العلماء، وأن الحق لا يكون إلا في قوله، وأنه لا يجوز الخروج عن قوله، أن هذا يعتبر بدعة وضلالا، بل قال بعض العلماء قد يكون كفرا يستتاب عليه صاحبه، فإن تاب إلا قتل. لماذا؟ لأنه ينزل هذا العالم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا معشر طلاب الشيخ مقبل، وهذه طريقة سائر العلماء السائرين على ما سار عليه سلف هذه الأمة، كان يحث الطلاب على العمل بالدليل وكان كثيرا ما يبين فضل العلم وفضل أهل العلم، وكان كثيرا ما يدعو المجتمع إلى لزوم غرز العلماء، وأن الأمة لا تزال بخير ما لزمت علماءها. ومع هذا كله فلا تنافي كان أيضا مما يطرق مسامعنا ويثبت في قلوبنا عدم التعصب للعلماء وعدم التقليد لهم، وكان مما يقول: لا يقلدني إلا إيش؟ لا يقلدني إلا ساقط. انظروا إلى شدة التنفير، ما قال: يا أبنائي لا تقلدوني، ويوطي رأسه، ومن قلد قلد، ومن قال، من باب شدة التنفير: لا يقلدني إلا ساقط. ما قال جاهل ولا قال غبي، وإنما قال ساقط. وهكذا سار رحمه الله، وهكذا سار العلماء في هذا العصر وقبل هذا العصر، وأنت في طلوع إلى التابعين وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة في القديم والحديث، وأهل السنة في الماضي والحاضر، جميعا على هذه الطريقة. تعظيم الحق، عظم الحق، وتعصب للحق، ودر مع الحق حيث دار. إذا أجمعت الأمة فقف عند الإجماع، إذا أجمع العلماء فقف عند إجماعهم واحتقر رأيك. أما إذا اختلف العلماء فأنت تأخذ ما دل عليه الدليل. الشافعي، من الشافعي عباد الله؟ الشافعي هو الشافعي علما وجلالة ورفعة وشرفا وفهما وحفظا، ومع ذلك يقول بالقول، وعند المنصفين قوله عرضة للصواب والخطأ. كيف يعرف صواب القول من الخطأ؟ يعرض على الدليل، الدليل هو الميزان. اقرأ في كتب الخلاف، اقرأ في كتب المسائل الآثار، اقرأ في ما دونه أهل العلم، ما من مسألة إلا وتجد فيها خلافا في الغالب. فمسائل الإجماع مقارنة بمسائل الخلاف لا تكون شيئا، مسائل الإجماع مقارنة بمسائل الخلاف لا تكون شيئا، مسائل الخلاف بالآلاف ومسائل الإجماع معدودة. ومع ذلك بنفس طيبة وبقناعة وانشراح يدخل الباحث في أي مسألة فيها خلاف، ولم يدخل من أول وهلة، وهو عازم على أن يرجح من يميل إليه أو من أحسن إليه أو من كان بلديا له أو من كان محبوبا عنده، بل يدخل الباحث المتجرد للحق بنفسية البحث عن الحق. فإن وجد الحق في قول الأوزاعي قال: والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الأوزاعي ومن معه في كون الأمر كذا وكذا للدليل الفلاني. وهكذا تجد المتجرد للحق تارة يكون مع ما رجحه الثوري، وتارة مع الجمهور، وتارة مع غير الجمهور، وهو محترم وهو معظم وهو مجل. فلا بد يا إخواني أن يرسخ في قلوبنا أن محبة العلماء وإجلالهم واحترامهم شيء، ومسألة تقليدهم هذا شيء آخر. لا يلزم من المحبة والإجلال والاحترام التقليد. إيش معنى التقليد؟ أن تأخذ قول الغير بغير حجة. لا يعني محبة العلماء واحترام وإجلالهم التعصب لهم. يا أخي فرق بين محبة العالم والتعصب للعالم. محبة العالم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العالم له مكانة في الدين، نصر الحق وذب عن الخير وأبان الباطل وحث الناس على الخير وحذرهم من الشر وبذل جهودا في تعلم القرآن والسنة ودعا الناس إلى الهدى وإلى السنة وحارب البدع والخرافات والشركيات وانتصر للدين وفعل وفعل وقضى الأوقات الوقت الذي يصرف في الله واللعب وهو معتكف على العلم وهو حريص على بثه وعلى نشره وعلى تحصيله، فلا شك أن من كان موصوفا بالعلم والعمل أن له مقدار، أن له مقدارا عظيما في الدين والشرع، وأنه داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت تعظم ما عظم الله، وأنت تحترم ما أمر الله سبحانه وتعالى وأوجب احترامه وتقديره ومعرفة قدره، لكن هذا كله لا يدعو إلى التعصب، بل إذا أحببت العالم أشد المحبة ووقعت في تقليده فإنك وقعت في إثم وحرام. إذا أحببت العالم أو الإمام ووقعت في التعصب له وقعت في باطل ومحرم، بل كما يذكر العلماء أن من يعتقد أن الحق يكون في قول فلان ويسير في حياته على هذه الطريقة أنه في بدعة وضلال، بل قد يكون كافرا يستتاب، فإن تاب إلا قتل. لماذا؟ لأنه ينزل هذا العالم منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أبو بكر الصديق من أبو بكر، ومع ذلك ليس كل ما يقول أبو بكر لابد أن يكون هو الحق، يعرب على القرآن والسنة. وهكذا سار السلف الصالح، وهكذا يا إخواني نجد في كلام العلماء الأعلام والهداة من أئمة الدين يدورون حول هذه المعاني. أنت درست عند الشيخ مقبل، تحبه؟ نعم. لماذا؟ لما فيه من الخلال والصفات الطيبة والحميدة، كونه عالما من علماء السنة، كونه إماما في الدين، كونه إماما في الحديث. لكن لا يجوز أن تتعصب لشيخه، اليمني يتعصب لشيخه، والصومالي يتعصب لشيخه، والحجازي يتعصب لشيخه، والمصري يتعصب لشيخه، والشامي يتعصب لشيخه. علامة جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هكذا يقول الصنعاني. فالعلماء علماء ولهم فضلهم وإجلالهم واحترامهم، لكن لا يجوز تقليدهم، ولا يجوز أن تعتقد في أي مسألة، لا في مسألة نحوية ولا في مسألة عقدية ولا في مسألة فقهية، أن قول فلان هو الصواب دائما في كل شيء. حتى على مستوى النحو، أن تعتقد أن سيباويه كلما يعني يميل إليه سيباويه هو الحق في علم النحو، أهدرت. أنت الآن تحترم سيباويه، أين احترامك لبقية العلماء؟ إذا كان احترامك لسيباويه دعاك إلى تقليده والأخذ بقوله في كل شيء، فأين بقية علماء اللغة؟ أنت تحترمهم أم لا؟ قال أنا أحترمهم. إذن لماذا لا تأخذ بأقوالهم؟ صعب. إذا كان من لازم المحبة التقليد وعدم الخروج عن قول العالم، معناه أنك تتعصب لواحد وتهدر حقوق الآخرين. فالمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص يعيش على ذلك وينجو بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والله نسأل إخواني في الله يوم القيامة إذا وقفنا بين يدي الله عن حكم الشرع، عما جاء في القرآن والسنة عن الحق. العالم يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، وقد يعتري العالم في مسائل شيئا من الهوى لأنه ليس بمعصوم. قال ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. كان عالما ثم اتبع هوى. يا رب سلم سلم، من هذا الذي يأمن على نفسه الخواتم؟ من هذا الذي عنده الضمان أنه يموت على الإسلام، أنه يموت على السنة، أنه يموت على الطريقة؟ لم يزل العلماء في آخر أوقاتهم وهم يقولون: لا لا، لم ننتهي، كما ذكر عن الإمام أحمد. فلهذا بارك الله فيكم، يعني ينبغي على المسلم أن يعظم الحق وأن يحترم العلماء وأن يقدرهم وأن يسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة. فهذا هو سبيل النجاة. نعم يا أخي لبيب تفضل. نعم إذا كان إيش تفضل. نعم لا يا أخي الكريم تفضل أنا سأجيبك تفضل. بالنسبة لجرح العلماء كما هو مقرر في كتب أهل العلم أن الجرح إذا لم يعارض بتعديل فإنه يقبل. الجرح إذا لم يعارض بتعديل فإنه يقبل. أما إذا كان الجرح معارضا بتعديل فلا يقبل الجرح إلا إيش إلا مفسرا. تجد في كثير من تراجم الرواة كما ذكر أخونا حفظه الله لا تجد في هذه الترجمة إلا قول أبي حاتم ضعيف أو قول البخاري منكر أو قول أبي زرعة واهي لكن لا تجد فيه تعديلا. فيعتمد الأئمة قول هؤلاء. لكن لو اختلف الأئمة في هذا الراوي هذا يقول ضعيف وهذا يقول ثقة فهنا يعملون القرائن أو يعطونه مرتبة وسطى هذا يقول ضعيف هذا يقول ثقة فيجعلونه إيش يجعلونه صدوقا. وفي بعض المواطن عملا بالقرائن حتى لو كان الجرح شديدا في أعلى درجات الجرح قد لا يلتفتون إليه إذا ثبت عندهم خلاف هذا الجرح ولو كان مفسرا. مثلا عبد الرزاق الصنعاني هل تعرفون أن عبد الرزاق الصنعاني كذبه بعضهم؟ الجواب نعم عبد الرزاق الصنعاني كذبه بعض أهل العلم فيما أذكر عبد العظيم العنبري واحد آخر. فلم يلتفت الأئمة إلى تكذيب من كذبه وإن كان الذين كذبوه من أهل الحديث ومن المشهورين. فهكذا إخواني في الله في باب الجرح والتعديل إذا اختلفت الأنظار والأخ وضع النقاط على الحروف في بعض المسائل التي تدور بين الشباب في باب الجرح والتعديل من لم يكن فيه إلا جرح ولا يعرف فيه تعديل فيقدم الجرح. من اجتمع فيه جرح وتعديل فينظر في الصواب في هذه المسألة. ثم يا أخواني بارك الله فيكم يعني لا بد أن يعرف فيما تحصل في من مشاكل في أوساط الدعوة السلفية أن العالم أحيانا ينطق بالكلمات بناء على ما تصله من معلومات وتكون العهدة على من على النقلة. هل العالم يعلم الغيب؟ الجواب لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم قال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. والله هذا فيه تنبيه لكل مسلم وعاقل ومنصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق. ومع ذلك لو حكم الحاكم في الظاهر بشيء فلا يكون عند الله سبحانه وتعالى وعند من اطلع إلا ما عليه الأمر في الحقيقة. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فما ظنك بالعالم الذي يأتيه الصادق والذي يأتيه الكاذب والذي يأتيه الحاقد والذي يأتيه الحاسد والذي والذي؟ كيف إذا أحيط بأناس يظن فيهم الفضل والصلاح وهم معاه الهدم؟ من هنا يؤتى العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحث عليه، بطانة تأمره بالشر وتحث عليه، والمعصوم من عصم الله. قال العلماء: النبي معصوم فيسلم من بطانة السوء، ولكن دون النبي من خليفة أو عالم أو تاجر أو شريف أو غني أو فاضل فإنه قد لا يأمن من بطانة السوء. ولهذا بارك الله فيكم، تحكيم منهج أهل السنة والجماعة في جميع القضايا هو سبيل النجاة والسلامة والسعادة والأمن والفوز في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للحق ونجعلنا من المتمسكين به والثابتين عليه إلى الممات، إنه سميع الدعاء. بارك الله إلهنا، بارك الله.